السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة: مقتل قائد عسكري في قوات البشمركة وثلاثة من حراسه جنوبي كركوك. العراق يعتزم تصدير النفط بكميات قياسية في حزيران. مقتل عشرات في غارة جوية على مستودع للسلاح في صنعاء قبل إعلان الهدنة الإنسانية. تفاصيل نشرة من إذاعة العراق الحر. قتل ضابط برتبة لواء في قوات البشمركة اليوم الثلاثاء وثلاثة من حراسه إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في منطقة داقوق، كما أفادت مصادر في قوات البشمركة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المقدم إسماعيل حامد أن اللواء صلاح دلماني كان يتفقد قوات البشمركة على الجبهة ضد داعش جنوبي مدينة كركوك. في محافظة الأنبار، قال قائد شرطة المحافظة كاظم الفهداوي أن الوضع في مدينة الرمادي تحت السيطرة لصالح القوات الأمنية، كما وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في الرسالة الصوتية التالية.
أكد قائد شرطة الأنبار اللواء ركن كاظم الفهداوي أن الموقف الأمني في مدينة الرمادي مسيطر عليه لصالح القوات الأمنية، مشيرا أن عناصر الأجهزة الأمنية يقومون حاليا بعمليات تعرضية.
الموقف الأمني لمدينة الرمادي في الوقت الحاضر مستقر لصالح القطاعات الأمنية التي تمسك المنطقة المتواجدة في هذه القطاعات. تقوم هذه القطاعات بفعاليات تعرضية محدودة وفقا لإمكانياتها تجاه المناطق التي يسيطر عليها العدو.
قائد شرطة الأنبار طالب مجددا الحكومة المركزية بتوفير متطلبات المعركة، ومن ضمنها توفير الأسلحة والأعتدة لمقاتلي الأجهزة الأمنية وأبناء العشائر المتصدية لتنظيم داعش. لإذاعة العراق الحر، عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
قالت مصادر نفطية مطلعة اليوم الثلاثاء أن العراق يعتزم تصدير كميات قياسية من النفط الخام من موانئه الجنوبية خلال شهر حزيران المقبل. ونقلت وكالة رويترز عن المصادر أن العراق رصد 3,100,000 برميل يوميا من خام البصرة للمستوردين في برنامج تحميل أولي، مشيرة إلى أن متوسط الإنتاج العراقي يبلغ عادة ما بين 2,600,000 برميل و 2,700,000 برميل يوميا. كما قرر العراق تقسيم إنتاجه إلى نوعين من النفط الخام لأول مرة بهدف حل مشاكل تتعلق بالجودة. شنت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية اليوم الثلاثاء غارات جديدة ضد مواقع الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء قبل دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ مساء اليوم. ومن بين الأهداف التي قصفتها الطائرات مستودع للسلاح في قاعدة عسكرية على جبل نقم شرقي صنعاء. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر طبي أن 69 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 250 آخرون نتيجة الانفجارات في المستودع. في هذه الأثناء هبطت طائرة مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في صنعاء اليوم بعد جولة قام بها على دول الخليج. ونقلت وكالة أنباء سبأ اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون عن الدبلوماسي الموريتاني قوله أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشكلة اليمنية. قتل 4 أشخاص على الأقل اليوم الثلاثاء وأصيب 17 آخرون في تفجير مزدوج شهدته مدينة حمص وسط سوريا، كما أفاد محافظ حمص طلال البرازي. وقال البرازي لوكالة فرانس بريس أن انفجارين وقعا بدراجتين ناريتين إحداهما محملة باسطوانة غاز انفجرت في حي وادي الذهب والأخرى في حي الزهراء. وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين على الأقل. من جهة أخرى قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا أن 20 شخصا على الأقل بينهم أطفال قتلوا اليوم الثلاثاء في هجوم شنته قوات النظام السوري باستخدام البراميل المتفجرة على محطة لوقوف الحافلات الصغيرة في مدينة حلب. وقال المرصد أن 30 آخرين أصيبوا بجروح في الهجوم. قال القائد العسكري الإسرائيلي المسؤول عن حماية حدود إسرائيل مع قطاع غزة في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء أن استمرار حركة حماس في سيطرتها على القطاع ضروري لاستقراره. ونقل الصحيفة يدعوت أحرونوت أوسع الصحف الإسرائيلية انتشارا عن الجنرال سامي ترجمان أن لإسرائيل وحماس مصالح مشتركة ومن الضروري بقاء الإسلاميين في السلطة لمنع انزلاق القطاع إلى الفوضى بحسب تعبيره. قال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أن الاتحاد يسعى إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يجيز استخدام القوة لملاحقة المهربين في بحر المتوسط وتدمير قواربهم. وأضاف المسؤول أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يأملون بصدور قرار لضمان إمكانية استخدام القوة ضد المهربين والمتاجرين بالبشر الذين يغامرون بحياة المهاجرين لإيصالهم إلى شواطئ أوروبا. بهذا تنتهي مستمعينا الكرام نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر
نشرات إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقات ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
أسرة إذاعة العراق الحر تحييكم مستمعي الكرام وتدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم، وستكون منوعة، نغطي بها أحداث اليوم ونتابع قضايا مهمة مثل اكتشاف مناطق ملوثة بالإشعاع في محافظة ديقار والنزاع بين الحزبين الكرديين الرئيسيين على المناصب في كركوك ومشروع قانون إحالة موظفي شركات التمويل الذاتي إلى التقاعد وقضايا أخرى عديدة. برامجنا اليوم نوافذ مفتوحة وعين ثالثة وشباب النهرين وفي دائرة الضوء. نبدأ أولا مستمعي الكرام بملف العراق، أعده ويقدمه لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. الأمن الإقليمي يتصدر أعمال القمة الخليجية الأمريكية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يضيف الرئيس باراك أوباما زعماء دول مجلس التعاون الخليجي في قمة لتعزيز العلاقات الأمريكية مع هذه الدول في ظل تهديدات متنامية لأمن منطقة الخليج واستقرارها. وفي محادثات هاتفية أجراها أوباما مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الاثنين، عبر الزعيمان عن تطلعهما لأن تحقق القمة نتائج إيجابية وأن تؤدي إلى نقلة نوعية في العلاقات بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، كما عبر عن أملهما في أن تؤدي مباحثات 5+1 مع إيران إلى منعها من الحصول على السلاح النووي، فيما جدد الرئيس الأمريكي التزام بلاده بالدفاع عن أمن المملكة من أي اعتداء خارجي. وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن العاهل السعودي أوضح لأوباما أن غيابه عن القمة يعود إلى انشغاله بالهدنة الإنسانية في اليمن. القمة التي تنعقد الأربعاء والخميس في واشنطن ومنتجع كامب ديفيد بحضور أوباما وزعماء الدول الست السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر وعمان أو من ينوب عنهم يتوقع أن تتركز على ثلاثة مجالات، هي تعزيز التعاون العسكري فيما يتعلق بتطوير الأنظمة الدفاعية وتسهيل نقل التكنولوجيات الدفاعية وتكثيف التدريبات الأمنية المشتركة، إضافة إلى مجال تعزيز مكافحة الإرهاب. وفي إعلانه ذلك صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في واشنطن الاثنين بأن القمة سوف تبحث أيضا في كيفية التعامل مع القضايا الإقليمية ومواجهة تدخلات إيران في شؤون دول المنطقة. وقال: نحن نرى يد إيران في لبنان وفي سوريا وفي العراق، ونرى يد إيران في اليمن. وأضاف: نحن نرى إيران تمنح التسهيلات لمنظمات إرهابية، ولذلك فإن التحدي هو كيف نعمل بشكل جماعي في مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة من أجل تنسيق جهودنا، بحسب ما نقلت عنه فرانس برس. وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يلتقى الأسبوع الماضي في باريس نظراءه من دول الخليج التي تبدي قلقا إزاء النفوذ المتزايد لإيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن. وأفاد تقرير لرويترز بأن كيري حاول طمأنة هذه الدول بأن واشنطن لن تقبل اتفاقا نوويا سيئا، قائلا إن مناقشات القمة ستسفر عن التزامات من شأنها تهيئة ما وصفه بتفاهم أمني جديد مع دول مجلس التعاون الخليجي. وجاء في التقرير أن حصول أوباما على دعم من هذه الدول مهم بالنسبة له، حتى يوضح للكونغرس أن الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي يحظى بدعم إقليمي واسع رغم معارضة إسرائيل. أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات العربية المتحدة الدكتور عبد الخالق عبد الله قال لإذاعة العراق الحر في تعليقه على هذا الموضوع:
الملف النووي الإيراني مهم بالنسبة لأوباما، وبالنسبة لأوباما مهم جدا أن يحصل أيضا على تأييد الخليجي لهذا الاتفاق النووي مع إيران من أجل تسويقه في الكونغرس وتسويقه لدى الرأي العام الأمريكي. لكن بالنسبة للطرف الخليجي الاتفاق النووي الإيراني مهم، لكن ما هو أهم كيف سيؤثر هذا الاتفاق على سلوك إيران تجاه المنطقة؟ هل هذا الاتفاق كما تعتقد أمريكا ستحول إيران إلى عامل استقرار في المنطقة، أو كما تعتقد دول الخليج أن هذا الاتفاق سوف تستغله إيران للمزيد من التمدد وللمزيد من العبث بأمن واستقرار المنطقة؟ موقفين مختلفين تماما، رؤيتين مختلفتين، فبالتالي الاجتماع أتوقع أنه لن ينتج أو لن يصدر عنه شيء مهم، لأن الموقفين الأمريكي والخليجي متباعدين أكثر من أي وقت آخر.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات الدكتور عبد الخالق عبد الله. من جهته قال الأكاديمي والمحلل السياسي الكويتي الدكتور فهد المكراد في رده على سؤال يتعلق بهواجس دول مجلس التعاون الخليجي:
الهواجس لمجلس التعاون الخليجي هواجس مشروعة، باعتبار أن إيران أعلنت مرارا وفي كثير من المناسبات ضرورة أن يكون لديها نفوذ وهيمنة وسيطرة في الخليج وفي البحر الأحمر، وأيضا كما لها اليد الطولة في لبنان وتعطيل الانتخابات الرئاسية في لبنان والتدخل في العراق. أضف إلى ذلك ما يحصل الآن في العراق واليمن، يعني هذه الأمور مجتمعة تولد هواجس لدى رؤساء وملوك مجلس التعاون الخليجي حول يعني النوايا الإيرانية في المنطقة. إيران لم تثبت حسن النوايا.
وأضاف الأكاديمي والمحلل السياسي الكويتي:
مجلس التعاون الخليجي لديه تحالف قديم مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل إن الآلة العسكرية في دول الخليج هي صناعة أمريكية، وأيضا سواء على مستوى سلاح الجو أو على مستوى السلاح البري والبحري 90% من هذه الأسلحة هي أمريكية والبقية أوروبية. لذلك ليس مستغربا طبعا أن يكون هناك يعني نواحي تدريب عسكري وأيضا منظومة دفاع مشترك لمجلس التعاون الخليجي وأيضا وجود مناورات مشتركة. هذا يدل على أنه فعلا أن هناك حفاظ على أمن مجلس التعاون الخليجي لما تشكله من أهمية استراتيجية طبعا على مستوى العالم.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بموضوع مكافحة الإرهاب في جدول أعمال القمة الخليجية الأمريكية، قال المكراد:
لا شك أنه راح يبحث موضوع الإرهاب، موضوع له أهمية وآثاره أصبحت تشمل الشرق الأوسط وأوروبا وتهديد للسلم العالمي. لذلك أنا أعتقد أن من بنود يعني هذه القمة هو محاربة الإرهاب، وخصوصا أن داعش تتوسع في سوريا وفي العراق بشكل كبير جدا. لذلك أنا أعتقد أن موضوع الإرهاب سوف يكون له أهمية قصوى وكبيرة، وخصوصا أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج تشارك أيضا في الضربات الجوية ضد داعش مع الحكومة العراقية. لا شك أنه هذا الأمر يهم الدول الخليج ويهم الولايات المتحدة، وهناك مصلحة مشتركة لمحاربة الإرهاب.
الأكاديمي والمحلل السياسي الكويتي الدكتور فهد المكراد من جهته قال رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي لإذاعة العراق الحر:
القمة مهمة جدا، لأن سبقها اجتماع سابق في كامب ديفيد، اجتماعات فردية مع الرئيس أوباما، فضلا عن اجتماع عقد في السعودية قبل أيام لتوحيد المواقف والرؤى. أنا أعتقد اليوم الخليجيين يحملون ملفات في مواضيع كثيرة، كل أطراف المشتركة كان فيها إيران، باعتبارات أن إيران سيدخل اتفاق النووي حيث التطبيق في حزيران القادم، وعليهم أن يرتبوا الأوراق مرة أخرى قبل هذا الموعد. لذلك أنا أعتقد الإدارة الأمريكية ستضغط على الخليجيين لفتح علاقات جيدة مع إيران مع تقديم الدعم العسكري والاستراتيجي لهذه الدول.
وأضاف الهاشمي:
أنا أعتقد أيضا إيران دخلت على الخط وروسيا دخلت على الخط، بتحليلي أن إيران وروسيا سيرفعوا الدعم عن شخص الرئيس بشار الأسد مقابل أوراق أخرى ستأخذها إيران في المنطقة أو تثبت مكاناتها، فتكون في العراق وتكون في لبنان في هذا الاتجاه، على شرط أن يبقى النظام في سوريا وأن تكون مبادرة كالمبادرة الخليجية التي عجل بها علي عبد الله صالح في السابق. لذلك أنا أعتقد روسيا وأمريكا لديهم مصالح مشتركة في المنطقة، والخليج والولايات المتحدة لديها مصالح، وكذلك إيران.
رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور الشؤون الإعلامية عبر المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا في بغداد عماد جاسم عن انتشار عدد كبير من المنظمات المعنية بحرية الصحافة في الوقت الذي تزداد فيه الانتهاكات التي تطال الصحفيين والإعلاميين.
تشهد الساحة الإعلامية والصحفية إنشاء وافتتاح عدد كبير نسبيا للمنظمات المعنية بحرية الصحافة والتعبير ورصد الانتهاكات الخاصة بحرية التعبير والنشر في وقت تزداد وتتنوع فيه تلك الانتهاكات التي تطال الصحفيين أو حتى المدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يطرح تساؤلا مشروعا عن جدوى وجود وعمل تلك المنظمات والمراكز المدنية وخطط عملها للتقليل الفعلي من حجم ومخاطر تلك الانتهاكات. الناشط المدني والصحفي الصحفي ناصر مصطفى رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، يشير إلى أن المشكلة في ارتفاع أعداد الانتهاكات ناتج من غياب التشريعات الضامنة لحرية التعبير، والتي تصر الحكومة والأحزاب المتنفذة على عدم تشريعها أو العمل بها.
عادة هي المنظمات المعنية بهذا الموضوع، منظمات الرقابة، ولزيادة الضغط على صناع القرار من أجل استلاب هذه الحقوق، من أجل منح الحقوق حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة وغيرها.
رغم ذلك القوانين التي تنادون بها لا توجد إذن صاغية لسماعها ومحاولة تشريعها.
غياب هذه القوانين بسبب وجود إرادة سياسية على منع أو حظر حرية التعبير. السياسيون يختلفون على كل شيء ويتفقون على حظر حرية التعبير عن الرأي.
هل ثمة تعاون بين المنظمات التي زاد عددها في الفترة الأخيرة التي تتابع الانتهاكات؟
تعاون كبير هناك، ونموذج لذلك هو ما دار حول قانون حرية التعبير عن الرأي. هناك أكثر من 40 منظمة وناشط وصحفي شاركوا في تعديلات.
ويؤكد الكاتب والصحفي حسن قاسم رئيس شبكة تعبير لرصد انتهاكات حرية التعبير أن هناك حرفية في عمل بعض المراكز والمنظمات المعنية بحرية التعبير تعتمد توثيق الانتهاك، ومن ثم وضع خارطة انتهاكات لإدانة المرتكبين وتسهيل عمل المؤسسات الحكومية في متابعة تلك الانتهاكات.
على العدد من المنظمات هو حالة صحية، لكن عليها أن تلتزم باشتراطات كثيرة منها المهنية ومنها الصدق، لأنه ليس من المعقول أن تنتج معلومات وثائق ليس لها وجود. طبعا مسؤولية كبيرة تقع على المنظمات.
ماذا يتميز مرصدكم عن باقي المراصد؟ وهل هنالك تقنيات جديدة أضيفت لعمل هكذا نوع من المراصد والمنظمات؟
مرصدنا ينتج خارطة الانتهاكات، هي أول خارطة انتهاكات العراق. لدينا تشبيهات في أفغانستان وفي بلدان أمريكا الجنوبية بالخارطة الانتهاكات، فيها العديد والانتهاكات من القتل وصولا إلى المنع للعمل.
هل المؤسسات الحكومية تنسق العمل معكم وتعتمد على تقاريركم؟
لحد الآن ليس هناك سوى البرلمانيين لدينا تعاون معهم في هذا المجال، لكن أعتقد أن عمر المبكر للخارطة لم يسمح بذلك، لكن أعتقد أنه ممكن في طرح التطور.
الدكتور هاشم حسن عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد يتهم الكثير من هذه المراكز والمنظمات المدنية الإعلامية بأنها غير فاعلة، وأن الكثير منها يتقاضى مبالغ من منظمات دولية دون أي عمل حقيقي على أرض الواقع سوى عقد الورش والمؤتمرات الشكلية والتقاط الصور مع المسؤولين.
وجود مراصد حقيقية ضرورة ديمقراطية. عندما تفشل الحكومة بالرصد هذه من صلب وجوهر العملية الديمقراطية لمنظمات المجتمع المدني، لكنني أحذر وأضع خطوط حمراء وعلامات استفهام أمام منظمات نسائية ومنظمات تتحدث باسم الصحفيين وبلا حدود، وهي منظمات وهمية يجب أن نرصدها ونسقطها لأن تشوه هذا الأداء الوطني والديمقراطي للمنظمات الحقيقية.
ويعتقد الصحفي ميثم الحربي أن تلك المنظمات والمراكز المدنية يتطلب عملها المزيد من الجدية وعدم الاكتفاء ببيانات استنكار بعد كل عملية انتهاك، وإنما إيجاد وسائل ضاغطة للحد من تزايد أعداد الانتهاكات.
النقطة الأساسية هو ثنائية المدخلات والمخرجات. الساحة العراقية يجب أن تكون الأشياء ملموسة بالنسبة لهذه المنظمات التي تعنى بهذا المجال، تحتاج إلى جدية وإلى مسؤولية أخلاقية وهنية تعمل بإخلاص في مشروعها.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء
مستمعين الكرام. لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
مستمعي الكرام، هذه رسالة من أحد مستمعي إذاعة العراق الحرة.
ألو، السلام عليكم. أسوأ تعرض مشكلة غاز من مسكنتين عاصمة ومريان اللذان يعانون من الجوع. لديهم 4 أخوان، أم أخوتها ماهر وعادل وعلي وعامر، الذي هم يعني ما شاء الله ولا يعني يأتون بهم أي طعام، فهم يجدون في الشارع عاصمة ومريم. عاصمة ومريم يعني يعانون. أرجو أن توصل صوتنا رجاء إلى حكومة، أرجو نرجو من عندكم. والله عاصمة ومريم يعني 4 أيامين منكم خبزة. هم يعني أخوهم عامر عند محل بمنصور وماهر بيته بالفلسطين. عاصمة إيسا ومريم إيسا يعانون مشاكل كثيرة ماديا، رجاء وهم عليكم بالقرآن. نأمل عامر إيسا إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام. بعد قليل نزور أضيق دربونة في العراق، ثم نغادر إلى الناصرية لنتحدث عن مناطق ملوثة بالإشعاع.
الحلو حلو لا يبعد من النوم، والمو حلو لو لبس احلى هدوم. الحلو حلو لا يبعد من النوم، والمو حلو لو لبس احلى هدوم. لك حبيبي لا تطلع بعد الناس يحسدونك، ماكو امان بهالبلد بالعين لا يصيبونك. انت حلو وتبقى حلو وما تكبر انت بيوم، والمو حلو يظل مو حلو لو لبس احلى هدوم. الحلو حلو هم ترى يقعدون.
انت قمر لا مو بشر، عيونك احلى عيون،
وعلمات وانت لو تمر كلهم ترى يقعدون. الرسام حاول يرسمك حرب جمالك ما قدر، والشاعر بوصفك تعب بطل شغلته واعتذر.
الرسام حاول
أولي
حرب جمالك ما قدر،
والشاعر بوصفك تعب بطل شغلته واعتذر. قولك حلو شعرك حلو تبقى حلو للدام، والمو حلو يظل مو حلو لو لبس احلى هدوم. منك حبيبي غار، انت جمالك معجزة وبالدنيا بد ما صار.
منك حبيبي غار،
انت جمالك معجزة وبالدنيا بد ما صار. لك حبيبي انا توسلك ارحمني في دواء وكافي، اتمنى بوسك بس خفت شفتك تذوب شفافي. أنا أتمنى بوسك بس خفت شفتك تذوب شفافك. أنت حلو تبقى حلو ما تكبر أنت بيوم، والمو حلو يظل مو حلو لو لبس أحلى هدوم.
طيب
من النوم
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مقتل ضابط برتبة لواء في قوات البشمركة وثلاثة من حراسه إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق خلال تفقده قوات البشمركة في منطقة داقوق جنوبي كركوك. العراق يعتزم تصدير كميات قياسية من النفط الخام من موانئ البصرة خلال شهر حزيران المقبل. مقتل نحو 70 شخصا وإصابة 250 آخرين إثر غارة شنتها طائرات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن على مستودع للسلاح في قاعدة عسكرية شرقية صنعاء قبل إعلان الهدنة الإنسانية مساء اليوم. مقتل 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين في تفجير مزدوج بدراجتين ناريتين مفخختين في أحياء ذات أغلبية علوية في مدينة حمص وسط سوريا. ومقتل 20 شخصا في هجوم شنته قوات النظام السوري على محطة حافلات في حلب باستخدام البراميل المتفجرة. القائد العسكري الإسرائيلي المسؤول عن حماية حدود إسرائيل مع قطاع غزة يقول إن استمرار حركة حماس في السيطرة على القطاع ضروري لاستقراره وإن لدى إسرائيل وحماس مصالح مشتركة. الاتحاد الأوروبي يدعو مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار يجيز لدول الاتحاد استخدام القوة ضد قوارب المهربين في البحر المتوسط. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
مستمعي الكرام، أضيق دربونة في العراق تقع في بغداد، وقد زارتها مراسلة إذاعة العراق الحر هناك ملاك أحمد ووافتنا بالتقرير التالي.
35 سنتيمترا فقط هو عرض أضيق زقاق في العراق، والذي يقع في منطقة الكثرة في العظمية ويمتد على طول 120 مترا. ويقول المواطن صالح محمد وهو من سكنة هذا الزقاق إن الزقاق أنشئ في ثلاثينيات القرن الماضي عندما اتخذه سكان المنطقة كطريق بين الأراضي الزراعية التي بيعت من قبل أصحابها بطريقة العرصات، مشيرا إلى أن ضيق هذا الزقاق لا يسمح بمرور الشخص البدين أو أكثر من شخص سوية، موضحا أن إصابة أحد ساكني الزقاق بعرض صحي قد يعني خسرانه لحياته نظرا لصعوبة إخراجي من هذا الممر الضيق.
إذا واحد يريد يقعد بهذا البيت اللي داخل الدربونة لازم ينقل غراضة يا أما من الفرع هذا أو من الفرع الثاني من السطوح. السمين ما يفوت هذه المنطقة. بال53 صار فيضان طق المي علينا منها من على الشاط فصارت كسرة علينا يعني. فمن أجت العالم فبدأوا يبنون هذا البستان. هو هذا بستان قسم بنوا من هاي الجهة وقسم بنوا من هاي الجهة فتركوا دربونة يعني بيناتهم. أنا قاعد قبل 70 يعني من 60.
الزقاق معروف بين الناس باسم الدربونة الضيقة، لكن البعض يفضل تسميته بمقبرة الأحياء. فالمواطنة سميرة عامر وهي من سكنة الزقاق أيضا تؤكد أنهم يفتقرون لأبسط مقومات الحياة من ضوء الشمس والتهوية الصحية وغيرها من الخدمات المتمثلة بالمياه والكهرباء، مشيرة إلى أنهم لا ينعمون بالأفراح والمناسبات كغيرهم، فضيق الزقاق يضطرهم إلى نقل أغراضهم عبر السطوح.
ما حد يضربينا لا ابو غاز لا تكرمين ابو زباله، الحصه التموينيه ما نضربيها تجي لو ما تجي، يعني هواي معاناتنا، مدفونين بالحياه مو معزولين. جابرنا عرصه ندفع 30 ألف بالشهر، هاي عرصه هم مال ابو واحد مو مال واحد يعني، والمطبخ وبطنها مغاسل، هاي هنا نخليها هي وسيارتها تلعب بالباب، هم لا تقدر تروح هيك ولا هيك، تخليها وقاعده بيها. صار اللي يجينا يجينا الصبح ويروح العصر، ما يقدر يبات عندنا، لين وين نخليهم؟ غراضنا وهم احنا وين نحطهم؟ وين ينامون؟ تيجون الصبح يروحون العصر، اني يعني خوف عمتي توفت، شلناها والله ببطانيه وطلعناها، حمات الزوجة، ما حد دخل بس الولد وامه، طلعت هي وطلعوا وراها، يعني كل احد ما دخل وياهم، لا ابو موسيقى، لا اهله، لا هاي ما حد، غراضنا من هذا البيت، ننزلها بالحبال، الثلاجة، التخوم والهاي كلها منا من فوق، وتنزل لك منعنعات نعنع، هسه لو اقرب لك التخوم والله شوفي شلون مجلغ من الحياطين، ما نقدر كل شيء نطبق.
إلى ذلك أكد المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزارة سعي الأمانة الدائم في الحفاظ على هذه الأماكن، لافتا إلى أن من ضمن خطط الأمانة القادمة شراء المنازل المهمة التي تقع في هذا الزقاق لتصبح من ممتلكات الدولة.
منطقة الأعظمي دعوة شركات عالمية وبعض الشركات من أجل تقديم أفضل ما عندها واختيار الأفضل لتطوير هذه المنطقة، بعض البيوت القديمة، بعض العقارات، بعض الأماكن حافظ عليها نأهلها، مناطق أخرى مثلا هاي نعتبرها حفاظية، مناطق أخرى ممكن تصير تطويرية على هذه المنطقة التراثية. والمهم يعني هذا الموضوع بدينا ننفذ جزء منه، الآن التنفيذ بدينا في شارعين الرئيسيين، يعني الآن العمل بهم، يعني تدرين هذا الموضوع يحتاج إلى استملاكات، يحتاج إلى موافقات، والمهم إحنا هذا الجزء من عدة الآن بدينا الاستملاكات اللي استملكناها، فتحنا الشوارع بها تطوير إلى بعض الأماكن، تأهيل بعض الأماكن، يعني تجديد حسب الخطة الموضوعة.
ويضم الزقاق 8 منازل عتقة ومتهالكة لا تتجاوز مساحة الواحد منها 30 متراً مربعا، في حين لا يفصله عن أضيق زقاق في العالم والذي يقع في ألمانيا سوى سنتيمترات قليلة. ملك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد. مستمعي الكرام، وننتقل الآن إلى الناصرية حيث تم اكتشاف مناطق جديدة ملوثة بالإشعاع، وهناك مطالب لوضع استراتيجية ناجعة وفعالة للتخلص من هذا النوع من التلوث المضر بصحة الإنسان. علي العتابي والتفاصيل.
ما أن يتم الإعلان عن رفع الملوثات الإشعاعية من ذي قارة حتى تظهر مواقع أخرى ملوثة بالإشعاع بعد فترة وجيزة، محطة كهرباء الجنوب الغربي في ذي قارة أعلن عن تلوث 3 أجزاء منها بالإشعاع، إضافة إلى 11 موقعا آخر، وهذا مدير بيئة ذي قارة محسن عزيز.
تم الحديث مع السيد وزير العلوم والتكنولوجيا حول الملوثات الإشعاعية الموجودة في محافظة ذي قارة، والبالغ 6 مواقع، 3 منها في شبكات كهرباء الجنوب الغربي. ما فيما يخص المواقع 3 المتبقية فقط، أنه تم إزالة أحد هذه المواقع وهو عبارة عن 11 محل سيارات المواد الاحتياطية الملوثة الخاصة بالسيارات اليابانية والتي دخلت إلى المحافظة عن طريق إقليم كردستان، ولكن هناك موقعين آخرين هما أحدهما مقابل مصر 22 النفط، وهو عبارة عن مجموعة من القطع سيارات والآليات العسكرية وبرج بابا موجود بالقرب من سيطرة النصر.
من جانبه قال مدير شبكات الجنوب الغربي في الناصرية عبد الأمير ريدان أنه تم استحصال الموافقات القانونية لتخصيص مبلغ 120 مليون دينار لغرض منحه لوزارة العلوم والتكنولوجيا لإزالة تلك الملوثات من محطات الكهرباء.
تم استحصال الموافقات اللازمة لتخصيص المبلغ اللازم لوزارة العلوم والتكنولوجيا اللازم لإزالة تلك الملوثات في هذه المواقع، ومبلغ كلي 120 مليون دينار عراقي، وستتم المباشرة بالإجراءات بعدين تأتي الفرق اللازمة حسب بنود عقد سيبرم مع وزارة العلوم والتكنولوجيا والفرق التابعة لهم في هذا المجال.
ويرى المراقب للشأن السياسي مرتضى الحدود أن فقدان الخطط الاستراتيجية في الحكومة سبب تخبط الإجراءات والحلول الضرورية لرفع الملوثات من ذي قارة، مطالبا بضرورة التعاقد مع مؤسسات أجنبية مختصة لمعالجة هذه المشكلة.
أن فقدان الخطط الاستراتيجية والمنظومة الاستراتيجية في الحكومة العراقية سبب بعدم إزالة الملوثات الإشعاعية في كل مناطق العراق. لما نسمع أن هناك مواقع ملوثة إشعاعيا وأن الحكومة وزارة العلوم والتكنولوجيا أو وزارة البيئة قامت بإزالتها، بعد فترة أخرى تسمع ستقوم وزارة البيئة أو وزارة العلوم والتكنولوجيا بإزالة مواقع أخرى، فهي مشكلة كبيرة. يجب أن يكون هناك حصر واضح للمناطق الملوثة إشعاعيا كي يكون إزالة موحدة، أو التعاقد مع مؤسسات مختصة أجنبية لها باع في هذا المجال.
وتعد مشكلة الملوثات في ذي قارة واحدة من أهم المعوقات التي تؤخر تطوير واستغلال بعض المناطق نظرا للاشتباه بتلوثها إشعاعيا. لإذاعة العراق الحر علي العتابي ذي قار.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعي الكرام، بعد قليل يمكنكم متابعة برنامج نوافذ مفتوحة، ولكن بعد هذا الفاصل.
إذاعة العراق الحر. نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام، أترككم الآن مع زميلة فريال حسين ونوافذ مفتوحة.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا وسهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع باقة ملونة من الورود والحب مهدات لمستمعي النوافذ المفتوحة، متمنين العيش برخاء وانسهار لكل العراقيين. وأهلا بالجميع، وأهلا بالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما. أجمل ترحيب بمخرج البرنامج حسن هادي. أهلا بيك يا صديقنا حسن.
يا هلا يا هلا، مرحبا بيك فريال، يا هلا بيك وكل مستمعين الكرام.
طبعا حسن، رح نتوقف مع الموضوع الرئيس في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة،
ضمور الحلمات، أول ديوان للشاعرة العراقية إلهام زكي.
وقفاتنا كالمعتاد مع رسائل المستمعين المكتوبة، والرسالة الأولى من المستمع سالم الشمري، هو متطوع في الحشد الشعبي، يشير في رسالته أن الطعام الذي يصلهم أفضل من طعام الجندي العراقي البائس، لأن المسؤولين عن تجهيزه مخلصين ويخافون الله. تخص أيضا القوات المسلحة، حيث يطالب المستمع عباس الكعبي وهو من الديوانية، يقول من الضروري أن تعيد وزارة الدفاع النظر في ملف الخدمة الإجبارية لما لها من قوة في رفع معنويات الجيش العراقي. رسالة أعزائي أخرى من المستمع على قيس السماوي من قضاء الهندية في كربلاء، يشير برسالته إلى أن هناك فوضى كبيرة في مجسر أم الهوى بسبب قيادة السيارات، يعني قدوم السيارة بطريقة رونغسايد، وما أعرف ليش طبعا. وهو يتمنى أنه المسؤولين يخلون علامات مرورية يعني على هذا المجسر، مع توفير شرطة مرور وفرض الغرامات على المخالفين. المستمع محمد من الرميثة يشكو من خراب الشوارع في المدينة، يقول لا تصليح ولا تقليد ما أثر بشكل كبير على سيارات المواطن. بس بالاسم ومدلل بحزني، والمشكلة مو بالاسم هذا اللي كاتبني حبيبي، بس بالاسم ومدلل بحزني، والمشكلة مو بالاسم هذا اللي كاتبني. نتوقف الآن مستمعينا الكرام مع الموضوع الرئيس في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، ويحمل عنوان
ضمور الحلمات، أول ديوان شعري للشاعرة العراقية إلهام زكي.
موسيقى. عراقية تخرجت من كلية الزراعة في جامعة بغداد، وتنقلت ضيفتنا الشاعرة إلهام زكي بين الحقول والزهور إلى أن توصلت فكتبت الشعر ونشرت الدواوين. بدأت السيدة زكي البحث عن وظيفة ضمن اختصاصها، وقادتها الصدفة إلى أمانة العاصمة يغالبها الشعور بأن طلبها للتعيين كمهندسة زراعية سيرفض لكونها امرأة، ولكن لدهشتها فقد قبل طلبها بعد إصرار منها أمام مسؤول الأمانة. نتابع هذا الموضوع أعزائنا في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة. أهلا وسهلا بك يا
أهلاً وسهلا. أهلا وسهلا.
يعني أنا تفاجأت عندما قرأت السي في أو السيرة الذاتية للسيدة إلهام، إنه هي درست زراعة وتخصصت في قسم الحدائق والمشاتل في أمانة العاصمة. فنسمع من السيدة إلهام هذه القصة اللي وصلتك إلى عالم الحدائق.
أنا خريجة كلية بغداد، يعني كلية الزراعة جامعة بغداد، تخرجت سنة 1974، وكنت أفتش على وظيفة عادي. رحت إلى أمانة العاصمة ولقيت أنه أكو شاغر لمهندسين زراعيين.
لا.
فقلت لهم ما زال أكو شاغر ممكن أتعين؟ قالوا لا، هذه خاص بالرجال، احنا ما عندنا امرأة تيجي بالحدائق وبالمشاتل وتطلع. قلت لهم زين، ممكن اقابل المسؤول السكرتير؟ فهم قالوا نروح نسأله. فدخلت عليه قلت له استاذ، انا قريت انه اكو شواغر واني خريجة هذه السنة واطمح ان اتعين. قال لي بس بنتي هذه مال الرجال. قلت له ليش ما تجرب النساء؟ يعني شنو المشكلة في أن المرأة؟ والله هو ما كذب خبر، بخمس دقائق عيني تعينت على طول. فانتسبت إلى الزوراء. بالزوراء هناك يعني بالزوراء
يعني كانت من أحلى المشاتل.
أي ومن الطرافة أخوي أحتاج قال لي يعني تعرفتي كل المكانات، جيتي للزوراء يعني شلون أجيب صاحبتي؟
هاي حلوة.
زين، وكانت يعني فترة جميلة جدا، جميلة جدا 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 هذه الفترة.
كم سنة بقيتي بال؟
ما بقيت هواية، مو أنا بعدين رحت انتقلت بال78 رحت إلى أبوظبي.
نعم. وأي مجال اشتغلتي بأبوظبي؟
نفس المجال. ومن يعني من صدف الظروف دائما في أي مجال أروح أكون أنا المرأة الوحيدة بين الرجال.
يعني
حتى في أبوظبي تعينت في البيوت الزجاجية وبس أنا المرأة الوحيدة. لهالسبب إن يعني أنا ما أنكر إنه شخصيتي انسقلت. حديثهم كله سياسة، فاضطريت أقرأ الجرايد كلها. اضطريت لأن ما أقدر أني أسمع، أني طبيعتي أنا هنا ما أقدر، يعني ما أقدر ما أثبت وجودي، ولازم أناقشهم بالسياسة وفي كل شيء. فصار ولعي بالسياسة وبالحديث مع الرجال يعني شيء عادي جدا، وهذا انطاني خبرة كل جدا كبيرة جدا كبيرة في الحياة.
أعتقد هذه أيضا ست إلهام ساهمت إلى حد كبير في كتاباتك.
جدا في جرأة في كتاباتك.
جرأة. نعم.
جرأة موجودة، جرأة كبيرة جدا.
وحس الجمال الموجود بالحدائق.
بالضبط بالضبط بالضبط.
طيب يعني أنت من أمتى بدأت الكتابة؟
والله أنا بصراحة أنا اتجاهي علمي. أنا صحيح بشبابي كنت أكتب الخواطر، أكتب القصص، لكن اتجاهي علمي، أحب الفيزياء، أحب الكيمياء، اشتغلت بالمختبر الزراعي، تولعت بالكيمياء، زوجي طبيب، اهتميت بالأمور الطبية الصحية. اتفجرت هذه الحالة عندي بعد حرب الخليج.
نعم.
كنت أشوف بالتلفزيون يعني شيء مرعب مرعب إلى
أكثر فترة. وين
أنا هنا بالسويد.
بالسويد نعم. أعتقد حوالي 20 سنة أنت بالسويد.
أنا 20 سنة. أي هذه الطاقة تفجرت عندي بعد مشاهدتي إلى أحداث الخليج. فكتبت ظهور الحلمات.
نعم سمعينا.
أنا هاي ظهور الحلمات طبعا كتبتها بجرة قلم 6 أو 7 أوراق. والدموع تنزل من عيني.
انت قلت تفجرت.
تفجرت يعني بس أنا بعدين شذبتها يعني عادي بعد النشر. فقلت أي أمل يرتجى من الغزاة، بؤس وشقاء وممات، والجوع والموت مرآة في العيون الباكيات. وراها طبعا استمريت.
هناك عدد من الدواوين اللي صدر أول ديوان، طبعا أنا رح أقرأ الأسماء لأن محق الأسماء الدواوين، اللي هو أول ديوان حبيبتي دوما عام 2009، ديوان الثاني ضاع الكلام 2011، الثالث إليك أيها القادم 2012، وبعدين جاء دور الديوان الرابع. ماذا تضمن الديوان الرابع؟ يعني
الحقيقة أنا لما فكرت أن أسوي الديوان الرابع وكانت عندي جلسات يعني أمسيات وأقرأ من القديم ومن فيطالبوني بالكتب أنطينا الريد وكلها يعني
نبذت الطباعة.
فأنا فكرت قلت ليش ما أجمع كل ما كتبت في الكتاب الرابع، يعني بدل ما أسوي ديوان الرابع يعني أني أجمع كل ما كتبت.
ممكن يصير أغاني يعني قصائد مغنية.
أنت جبتي سيرة الأغاني.
نعم.
كل اللي كاتبته ينفع أن يغنى.
كل الدواوين قصائد الدواوين
أكثرها
الأربعة.
أكثرها وأني نعم. دائما كنت أحلم في أن أي واحد يشوفها يغنيها، ولاقيت الفنان سعيد عباس في مهرجان في مالمو، صوت جميل جدا.
نعم.
واختار هذه عن قريب راح لأن خلص اللحن مالتها والغناء.
هو أيضا نفسه ملحن.
هو ملحن. هو ملحن ومغني.
نعم.
واختار هذه بالذات اللي أنا ما كنت أتوقع راح يختارها، بس لما اختارها حبيتها.
طيب نسمع منها يعني. وقلت له راح يكون قلت له أنا سبق هذا إنه تقرير القصيدة بصوتك، وإن شاء الله في يوم من ما نسمعها من المطرب نفسه والملحن. اسمه
سعيد عباس.
سعيد عباس نعم.
أنا طبعا استأذنت قبل، قلت له هل أشير إلها؟ أنت بعدك ما مخلص التوزيع. قال لا قولي.
نعم.
أنا ما كنت، أنا من النوع اللي ما أحفظ صعب. فمن عندها حفظتها هي. كنا معا، كنا معا قبل الشتاء طائرين على جناح الغرام، لا عوادل حولنا ولا هم يشغل بالنا، وسرنا نسابق أفراحنا، وعلى العشب الجميل فرشنا حبنا، وملأنا الجو ضحكا وغنا، ونثرنا أحلاما مضيئة كانت لنا أن نمضي سوية في فرحنا وحزننا، ومرت الأيام جميلة بضحكنا وسلونا، ما حسبنا يوما ستغدر بنا وتحطم آمالنا، والوعد الجميل يغادر أرضنا، ومشينا كل في طريق أغرابا لا نعرف بعضنا. كم عقيم هو المساء في أيام الشتاء بعد أن ضاع حبنا.
يعني بس هم بيها يأس.
يعني راح أقول لك شيء.
طيب ست إلهام، إحنا راح ننهي الجزء الأول من هذا اللقاء ولنا موعد معك ومع مستمعي برنامج نوافذ مفتوحة في الحلقة أو الجزء الثاني من لقاء السيدة القاصة إلهام
زكي.
زكي. خرجت قديمنا مسك الحياة.
الختام لآخر نافذة مفتوحة، الأمان والسلام والتحية والإكرام والسعادة مع الأحلام لجميع مستمعينا، من فريال حسين ومخرج البرنامج حسن خالد.
لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك حر، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك حر. IRAQHURR.